الذين كفروا بربهم يعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب الحق بكلماته ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهدى أما بعد أيها المسلمون فإن لله عز وجل في دهره أياما قد قلد ذكرها في كتابه الكريم وبين شرفها وعظيم مكانتها ومن أعظم هذه الأيام وأجلها عند الله قدرا يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ذلك اليوم العظيم الذي نصر الله فيه الحق وأهله وخذل الباطل وجنده اليوم الذي من الله فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباده المؤمنين فمكن لهم في الأرض وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يقول الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لتشيتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور أيها المسلمون إن يوم بدر يوم من أيام الله عز وجل لا بد من أن يعنى المسلمون به بل لا بد أن يعنى المسلمون بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها دراسة وفقها ونظرا وتنقيصا فإن فيها الخير كله غزوة بدر وما تخللها من الأحداث معروفة لدينا جميعا ما يكاد مسلم يجهلها درسناها مرة تلو المرة وسمعناها من أهل العلم وقرأناها في كتب الثقات الصادقين لكن هذا الحدث تتجدد دروسه وتكثر عبره وآياته كلما أعاد المسلم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستفيد شيئا جديدا ويتعلم دروسا فرة غزيرة يستفيد منها في مستقبل حياته أيها الإخوة هذه الغزوة تعلمنا من خلالها جملة من الدروس والعبر أولها ما ذكره الله عز وجل عن القوم الكافرين الذين خرجوا من ديارهم على صورة منكرة وبمظهر سيء كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذه هي الصفات التي تلبس بها المشركون البطر والرياء والصد عن سبيل الله عز وجل يتمثل هذا في قول ابي جهل فرعون هذه الامه واللات والعزى لا نرجع حتى نرد ماء بدر فننحر الجذور ونشرب الخمور وتعزف القيام فلا يزال العرب يهادوننا بعدها أبدا. هذه هي فكرته وهذه هي غايته، أن يظهر أمام الناس بمظهر القوة والعنفوان والشدة والبأس، وغرضه من ذلك كله الصد عن سبيل الله ومقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر به وصد الناس عن الإيمان بدعوته. وهذه هي الصفات التي تتكرر في الكفار في كل زمان ومكان، غايتهم الصد عن سبيل الله، منع الناس من أن يدخلوا في دين الله، بل منع المسلمين من أن يصدقوا دين الله. أساليب الصد تتعدد وتتنوع، تكون بإعلام فاسد، بإشاعة كاذبة، بكلمة مضللة، وربما يكون الصد عن سبيل الله بقتال مباشر يسلطه أعداء الله على عباد الله المؤمنين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، إذا تأملنا في سبب هذه الغزوة، ما سببها؟ ما بدايتها؟ السبب معروف لدى الجميع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأن عيرا قد أقبلت من الشام يقودها أبو سفيان بن حرب، وفيها عمرو بن العاص والأخنش بن سريح وفلان وفلان من طرابيب الكفر آنذاك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ قال لهم: إن عيرا لأبي سفيان قد أقبلت، اخرجوا لعل الله ينفلكموها. أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم بأن يخرجوا إلى لقاء تلك القافلة من أجل أن يستولوا على تلك العير غنيمة ونسلا ساقه الله لهم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معتديا أو متعديا أو رغبة في السيطرة على الناس وأكل أموالهم بالباطل؟ لا والله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم أصحابه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن المؤمن لا ينام على ضيم ولا يرجى بذل ولا يغمض عينيه على قدم يحاول أعداء الله أن يزرعوه فيها، بل المسلم عزيز بالله، عزيز بدينه، عزيز بكتابه، عزيز بشريعة ربه، يعلم أن الله عز وجل قد خلق الدنيا من أجل أن تدين له، ويفقه قانون الله في القرآن، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. المشركون أخذوا من المسلمين أموالهم وسفكوا دماءهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. من أجل ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه ويعلم أمته أنه لا ينبغي لهم أن يرجوا بالذل أبدا، وما ينبغي أن يسالموا عدو الله ولا عدو رسول الله، بل الواجب أن يواجه هؤلاء جميعا بما هم أهله. فالإسلام دين السلام، نعم، ولكن مع من يستحق السلام. من كان في سلام مع الله آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إيمانا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا له السلام، سلام من الله وسلام من عباده المؤمنين. وإما أن يبقى على دينه ويدفع الجزية وهو صاغر، فهذا أيضا في سلام يقتل به دمه ويقال به ماله وعرضه إلى أن يلقى الله عز وجل بدينه الذي ارتضى. أما من أراد أن يبقى على الكفر ثم بعد ذلك صد عن سبيل الله وكذب رسل الله وقاتل أولياء الله وبدأ في نفس الأراجيس والأكاذيب، بل حاول أن يعتدي على مسلم في دمه أو عرضه أو ماله، فهذا لا سلام معه البتة، بل هو في حرب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين. هذه هي قاعدة الإسلام التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الغزوة، وهي التي كررها مع اليهود في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم خرجوا من المدينة أذلة صاغرين جزاء ما اقترفت أيديهم من الصد عن سبيل الله. ثم بعد ذلك أيها المسلمون، هذه الغزوة علمنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نربي الأمم والشعوب، كيف نعد الجيوش، كيف نجهز الجنود، كيف نشحن جند الله عز وجل بروح معنوية عالية تجعل الواحد منهم يخوض المعارك ويرى الدماء ويعاين أمامه هولا شديدا وكربا عظيما، ومع ذلك يقدم وكأنه يدب في عرسه لا يتأخر ولا يتقهر. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ هذه المعركة أخذ يدعو الله عز وجل ويستنصره ويستغيث به ويرجوه ويتضرع إليه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما منا من أحد إلا وهو نائم في ذلك اليوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ساجدا يقول: يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها ورجلها وخيلائها تريد أن تصد عن سبيلك، اللهم نصرك الذي وعدتني. يتضرع إلى الله عز وجل حتى يسقط رداؤه، فيقول له أبو بكر رضي الله عنه الواثق برسول الله: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك إن الله تعالى منجز لك ما وعد وليبيضن الله وجهك. هكذا يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، تأخذه إغفاءة عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لأصحابه: أبشروا فقد أريت مصارع القوم. هنا يقتل أبو جهل بن هشام، وهنا يقتل عتبة بن ربيعة، وهنا يقتل أمية بن خلف، وهنا يقتل عتبة بن أبي معيط. يقسم الصحابة لله العظيم أن واحدا من المشركين ما جاوز المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وعدا من الله له، تنجيزا للوعد، إحقاقا للحق، نصرا لعباد الله المؤمنين. ثم بعد ذلك يقبل صلى الله عليه وسلم على أصحابه يقول لهم: والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا مقتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل صابرا مقتسبا مقبلا غير مدبر أدخله الله الجنة. هنا عمير بن الإمام رضي الله عنه كان يأكل تمرات فيقول بخل بخل، يقذف بهذه التمرات ويقول إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكلها. أيقن بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يرى عرش ربه باردا وكأنه يرى الجنة والنار عيانا، ما كان عنده من شك ولا ريب، فدخل صلى الله رضي الله عنه وقاتل حتى قتل. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم يعلموننا من تلك الغزوة أنه لا يقوم دين ولا تنتصر شريعة ولا يحق حق ولا يقتل باطلا لمجرد أن القيادة مؤمنة. هذا ما يكفي، لو كان القائد أو الرئيس أو الحاكم مؤمنا ثم بعد ذلك الرعية لاهون تاجرون عابثون لاهون في لهو وباطل، النصر ما يتأتى أبدا، بل لا بد من شعوب حية، لا بد من رعية مستيقظة، لا بد من روح معنوية عالية. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وفي آية أخرى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أشيروا علي أيها الناس، قام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فتكلم وأحسن، فقال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس. فقال له سعد بن معاذ لكأنك تعنينا يا رسول الله، أي الأنصار. قال نعم. قال له يا رسول الله والله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا على أن ما جئتنا به هو الحق، فامض بنا إلى حيث أمرك الله، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إنا لصبغ في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هكذا شعب رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن الشعوب ما تربى بالغناء، ما تربى بالموسيقى، ما تربى باللغو الباطل ولا بالكلام الفارغ، وما تربى بالمسرحيات والأفلام ولا بكثرة الجرائد والمجلات، وما تربى الشعوب بالصد عن ذكر الله ولا بإلهائها بالباطل والكلام الفارغ، بل الشعوب تربى على حفظ الله عز وجل وحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. الشعوب ما تربى على تحدي القدر ولا على تحدي الله عز وجل ولا على أكل الربا ولا على شرب الخمور ولا على ممارسة الفجور ولا على الاستهزاء بآيات الله وبالدعاء إلى الله ولا بالكذب والإفك والشائعة الباطلة، بل الشعوب تربى على ما ربى عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذه التربية العالية التي أنتجت جيلا فريدا لا يتكرر. هذا الجيل كيف كان موقفه يوم بدر؟ والله إنه لموقف عجيب، ليس موقفا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأيت نفسي يوم بدر بين غلامين صغيرين، قلت يا ليتني كنت بين أشد منهما. قال فغمزني أحدهما في غفلة من صاحبه وقال لي يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم وما شأنك به؟ عبد الرحمن يستغرب، هذا غلام من الأنصار من أهل المدينة وأبو جهل من أهل مكة، فلماذا يسأل عنه؟ هل بينهما تأر أم عرقية بغيضة أم عقلية ضيقة أم قومية منفرة؟ ماذا قال الغلام؟ قال له لقد علمت أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل، إما أن أقتله أو يقتلني. يقول عبد الرحمن ثم غمزني الآخر في غفلة من الأول، فما لبثت إلا قليلا حتى رأيت أبا جهل يدور بين الصفوف، فقلت هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. فوكب عليه الغلامان وما تركاه حتى أثبتا، لا حراك به. يقول معوذ بن عفراء رضي الله عنه وهو أحد الغلامين، فلحق بي عكرمة بن أبي جهل فأطل ذراعي فبقيت معلقة، فمكثت سائر اليوم أقاتل وأنا أجرها خلفي، فلما أثقلتني دست عليها بقدمي وتمطيت حتى خلعتها، ثم مكث سائر اليوم قاتل. وبعدما انتهت المعركة جاء الصحابيان الغلامان رضي الله عنهما، كلاهما يقول يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل. فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال أرياني. فلما جاء كلاهما بسيفه قال كلاكما قتله. ثم بعد ذلك يشكو الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يده قد قطعت يخرجها من جيبه، يقول فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فبصق عليها ثم لطقها فلطقها. وكذلك خبيب بن عدي رضي الله عنه ضربه المشركون على عاتقه حتى مال جنبه، فكفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقامه فقام. جاء قتادة بن النعمان رضي الله عنه يشكو من أن إحدى عينيه قد سالت، فأخذها صلى الله عليه وسلم وسددها بيده فكانت أصح من الأخرى. كل هذه آيات أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر. ثم بعد ذلك الآيات العظيمة التي خلدها الله في كتابه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سهيل بن عمرو رضي الله عنه وقد شهد بدرا كافرا، كان كافرا، وبعدما أسلم يوم الفتح بعد ذلك بزمان يحكي للمسلمين يقول لهم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت يوم بدر رجالا ذوي ثياب بيض على خيل بل بين السماء والأرض يضربون خام المشركين. يأتي أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي بين يديه بثلاثة رؤوس، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أما اثنين فقد قتلتهما بسيفي، وأما الثالث فوالله ما أدري من قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتله فلان من الملائكة. ثم بعد ذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منا يرفع سيفه ليضرب رأس المشرك فيجد رأسه قد طار. يأتي واحد من المشركين أسيرا يمسك بيده واحد من المسلمين، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من أثرك؟ يقول المسلم أنا. يقول المشرك والله ما أثرني، وإنما أثرني رجل ذو ثياب بيض على خيل أبلق فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمسلم: ذاك ملك قد أجلبك الله به، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. آية أخرى: نعاس يلقيه الله عز وجل على المسلمين تثبيتا لقلوبهم من أجل أن تطمئن نفوسهم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ماء من السماء من أجل أن تتفتت به الأقدام وتلبد به الأرض فتكون مستقرة ثابتة، وينزل على المشركين مطرا غزيرا سيلا مدمرا ما يستطيعون أن يرتحلوا معه. ثم بعد ذلك يؤيدهم الله عز وجل بأن يوحي إلى الملائكة بتثبيت قلوب المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله أكبر، تثبيت من الله عز وجل وتثبيت من الملائكة وتأييد بالنعاس وتأييد بالمطر، وقبل ذلك كله بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينجز الله له ما وعد. يحمل ذلك كله للصحابة رضي الله عنهم يقدمون على القتال صابرين محتسبين مؤمنين بوعد الله عز وجل. ولذلك بعدما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين فألقوا في قليب بدر في البئر، ثم بعد ذلك وقف عليهم يخاطبهم: يا عقبة بن أبي معيط، يا أبا جهل، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فيقول له عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد زيفوا؟ فيقول: والله ما أنت بأسمع بما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. يسمعون تكتيك النبي صلى الله عليه وسلم وتوبيخه: بئس عشيرة القوم كنتم لنبيكم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن آية في سورة الأنفال توضح مبدا الكفار والمنافقين في كل زمان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا من تحاربون شريعة الله، يا أهل الكذب والخرافة، يا أهل البدعة والضلالة، يا من تصدون عن سبيل الله، يا من تذوبون البلاد، يا من تذلون العباد، اسمعوا هذه الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، والله لن تنفعكم أموالكم ولن تغني عنكم أولادكم، بل الله عز وجل يقسم بينكم يوم القيامة، والله لن يغني جاهل ولا سلطان ولا مال ولا ولد، ولن ينفع إلا العمل الصالح. اجمعوا هذه الأموال، ارصدوها لحرب الله ورسوله، لحرب شريعة الله، للصد عن سبيل الله، انفقوها يمينا وشمالا، ستكون عليكم حسرة ثم تغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. افقهوا هذه الآية واعلموا أن في رمضان فرصة، توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إليه، وكفوا عن حرب الله ورسوله، كفوا عن الصد عن سبيل الله، كفوا عن ترويج الأباطيل والأراجيل والمنكرات، واعلموا أن أمر الله نافذ، وأن قدره غالب، وأن الله عز وجل لا يغلب، الله عز وجل لا يغلب، ودينه ظاهر، وأمره غالب، وقدره نافذ، ومن حارب الله عز وجل فهو الخاسر، هو الضال، هو الذي سيحشر الدنيا والآخرة. كل من صد عن سبيل الله، كل من حارب شريعة الله، لا بد أن يراجع أمره، لا بد أن يفكر في عاقبته، ثم بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم قاتل من صد عن سبيلك، اللهم قاتل من كذب رسولك، اللهم قاتل من حارب شريعتك، اللهم قاتل من حرف كتابك، اللهم ارنا فيه يوما اسودا، اللهم انزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انا نسألك النصر الذي وعدتنا، اللهم انا نسألك النصر الذي وعدتنا، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب المستضعفين، من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله للهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما بعد أيها المسلمون، فلا بد أن نرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرسها دراسة فاحصة، نلقي عليها نظرة واعية، ثم بعد ذلك نتفكر في حالنا، في الذل الذي ضربه الله علينا، في تمكن أعداء الله من رقابنا، في ضلال كثير من المسلمين، في عدم اتضاح الأمور، في انتهام المقاصد، كثير من الناس يحارب دين الله وهو لا يعلم، كثير من الناس يحارب شريعة الله وهو لا يدري، يلبس عليهم إبليس ويغويهم الشيطان، يسقط عليهم قول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هم يحسبون أنهم يقولون صنعا، بينما هم في حقيقة أمرهم في خندق واحد مع أعداء الله من اليهود والنصارى والمسلمين، وإن تسموا بأسماء المسلمين، وإن تكلموا بألسنتهم، وإن لبسوا لبوس الرهبان، هم ممن يصدون عن سبيل الله، شاءوا أم أبوا، علموا أم جهلوا، لا بد أن يفقهوا هذا. ثم بعد ذلك أيها المسلمون، لا بد أن نربي نفوسنا، لا بد أن نربي أبناءنا على معاني الجهاد في سبيل الله، لا بد أن نتبين الواقع الذي نعيشه، نعلم أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعانون من الذل والتبعية والذلية، يعانون من القهر، إما أن يكونوا أقلية مستضعفة تداس رقابهم بالأقدام ويسامون سوء العذاب، وإما أن يكونوا أكثرية لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ما يستطيعون أن يطبقوا من دين الله شريعة ولا أن يقيموا له شعيرة، ثم بعد ذلك نقول نحن مسلمون ونتساءل لما لا يتنزل علينا نصر الله. لا بد أيها الأخوة أن نعرف أن الطريق الذي سلكه محمد صلى الله عليه وسلم طريق الجهاد، هو وحده الكفيل بأن يعيد للإسلام عزته، وأن يعيد للمسلمين لذهب، وأن يعود المسلمون سعادة مثل ما كانوا على عهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما قنعوا بجزيرة العرب ولا قدعوا في أماكنهم، وإنما ضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانصروا دين الله ويؤمنون كلمته، لا بد أن نفقه هذا كله وأن نعلم أن الله عز وجل سائلنا عن دينه، سائلنا عن مقدساته، سائلنا عن إخواننا المسلمين الذين يصابون سوء العذاب، الذين تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم وتنتهب أموالهم، سائلنا عن إخواننا المسلمين الذين تركناهم نهبا لمنظمات التنصير والتبشير، الذين تركناهم نهبا لمن يبدلون عقائدهم ومن يفسدون أموالهم، كل هؤلاء الله عز وجل سائلنا عنهم، فماذا نحن قائلون؟ وبماذا نجيب على أسئلة ربنا يوم القيامة؟ لا بد أن نستعد، لا بد أن نفكر في هذا الواقع الذي نعيشه، لا بد أن نزن الأشخاص والأعمال بميزان الله. والله ما نلتفت لنسب ولا حسد، ولا نلتفت لجاه ولا سلطان ولا مال، بل من كان مع الله كنا معه، ومن سار مع الشيطان كنا ضده ولو كان من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زعم انه ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زعم انه شريف، كل من قاتل دين الله، كل من كان في خندق واحد مع الملحدين، لا بد ان نقف في وجهه، لا بد ان نواجهه بحقيقته، لا بد ان نبين له امره، ان كان جاهلا فليعلم، وإن كان ضالا فليهتدي. أما بعد ذلك إذا أقر على الكفر والعدوان وأقر على الضلال والإضلال فلا بد أن نتلو عليه قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنفسهم، ظالمون لدينهم، ظالمون لإخوانهم في الملة والعقيدة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم بلغنا فيما يرضيك أمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم. اللهم انزل عليهم نصرك الذي وعدتهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحل المساكين. اللهم اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اسعدنا سعادة لا نشقى بعدها ابدا. اللهم انزل علينا بركاتك ورحماتك وفضلك وجودك ومنك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.